أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد المصنف رحمه الله من آخر مسألة في الأغسال الزمانية، ذكر بعض العلماء أن الغسل مستحب نفسي، وقال ليس له وجه ظاهر، ولكن ذكرنا في بداية الفصل الوجوه الظاهرة في استحباب الغسل نفسا ولا إشكال فيه، وسيأتي بقية الكلام إن شاء الله. ثم قال: فصل في الأغسال المكانية. والمراد بالأغسال المكانية أي إذا أراد الدخول إلى مكان معين شريف يستحب الغسل الدخول لهذا المكان. والمراد من الدخول هنا أي إرادة الدخول ليس الدقة العقلية، بحيث يكون رجله خارج ورجله داخل ويغتسل ويدخل، هذا ليس المراد منه. الإرادة الدخول العرفية منه، يغتسل في بيته ثم يذهب إلى ذلك المكان، يقولون أراد الدخول إلى هذا المكان فيستحب له. فليس المراد من إرادة الدخول في المكان المعين هو الدقة العقلية فيه، بل المناط والملاك فيه هو المعنى العرفي، وأنه ينطبق عليه عرفا أنه أراد واغتسل ودخل في ذاك المكان الشريف. ثم ذكر الأغسال المكانية، نذكرها كما ذكره رحمه الله. قال: الأغسال المكانية أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان، وهي الغسل لدخول حرم مكة، والدخول في مكة، ولدخول مسجد مكة وكعبتها، ولدخول حرم المدينة، وللدخول في المدينة، وللدخول في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على ذلك الإجماع والنصوص الكثيرة الدالة على ذلك، والنصوصها منها معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: في عداد الأغسال وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة. ومنها ما رواه الصدوق عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: وإذا دخلت الحرمين ويوم تدخل البيت. ومنها معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: وفي دخول الكعبة ودخول دخول المدينة ودخول الحرم. وأيضا ويدل على استحباب الغسل لدخول المسجدين الشريفين مضافا إلى الإجماع وللفحوى. إذا استحب الدخول إلى حرم مكة ومكة فيستحب الدخول بالأولى إلى دخول المسجد، فيكون بالأولى وبالفحوى. والفحوى من استحبابه لدخول الحرمين. مضافا إلى هذا معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: وإذا أردت دخول البيت الحرام، وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي الأدلة التي تدل على استحباب الغسل لهذه الأماكن الشريفة. ثم قال رحمه الله: وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة عليهم الصلاة والسلام. والروايات إجماعا ونصوصا. والروايات الواردة في المقام قسما: القسم الأول لدخول كل إمام، ذكر الإمام لزيارة أبي عبد الله الحسين، لزيارة موسى بن جعفر، لزيارة هذا، لخصوص كل زيارة. ومنها العمومات الداخلة على الدخول لكل مشهد ومقام. فالعلى المشهور وقد وردت فيها روايات في زيارة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والحسنين عليهم السلام والرضا صلوات الله عليه، وفي زيارة موسى بن جعفر ومحمد بن علي عليهم السلام، مضافا إلى بعض الروايات الواردة في بعض أئمة. القسم الثاني منها ما يدل على التعميم، خبر ابن سيابة عن الصادق عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: خلوا زينتكم في كل عند كل مسجد، قال عليه الصلاة والسلام: الغسل عند لقاء كل إمام. بناء على أن المراد من اللقاء لقاء الحي وبعد الارتحال، يشمل الإطلاق يشمل الحي وبعد الارتحال. ويشهد لذلك أيضا رواية تدل عليه بناء على عموم لحال حياتهم وارتحالهم، كما يدل عليه خبر النخعي قال: قلت لعلي بن محمد بن علي بن موسى عليهم السلام، قلت له: علمني يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا أقوله بليغا كاملا، إذا زرت واحدا منكم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل. يشمل أيضا وقف يدل على الموت بعد الارتحال، أيضا هذه الرواية ظاهرها الارتحال بعد الارتحال. وعن أبي علي عليه قدس سره استحبابه لكل مشهد أو مكان شريف، ويشهد الاعتبار العرفي لما ذكرناه سابقا أن الغسل يستحب لكل مكان شريف ولكل زمان شريف، لا سيما بناء على استحباب الغسل نفسا ونفسيا، وسيأتي البحث عنه مفصلا في كتاب الحج باب المزاري. هناك نذكر بأن الغسل مستحب لكل مشهد شريف. هذا ما يدل. ثم قال رحمه الله: ووقتها قبل الدخول عند إرادته، لأنه المنساق من الأدلة، عندما يريد زيارة أمير المؤمنين مثلا يغتسل ويذهب إلى الزيارة، هذا هو المنساق عند الدخول وعند الزيارة. فإن الموضوع هنا كما ذكرت أن الموضوع موضوع عرفي وليس فيه الدقة العقلية، أي أنه الزمان الأخير الذي نريد أن ندخل ونضع أرجلنا في المقام الشريف نغتسل، ليس المراد هذا، بل العرف هو المحكم فيه. ويدل على ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها. أيضا إذا دخل الحرم، أي حرم مكة مثلا، أو دخل حرم المدينة، فحينئذ هو لم يغتسل، بل يستحب له أن يغتسل وهو داخل في الحرم للكون فيها حينئذ، ولا إشكال فيه، تشمله الأدلة. الاستصحاب دليل على ذلك، استصحاب بقاء استحباب الغسل بعد قوة احتمال أن يكون التقديم من باب الفضيلة، يقدم الغسل على الدخول في ذلك الحرم الشريف، هذا من باب الأفضلية. فلو دخل في الحرم وهو لم يكن مغتسلا ويغتسل في الحرم، دخلنا الفندق مثلا ونغتسل لدخول الحرم أي للكون في الحرم، لا بأس بذلك، يشمل هذا. حينئذ قوة احتمال أن يكون التقديم من باب الأفضلية. ويشهد له خبر ذريح عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يضرك أي ذلك فعلت، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس، كل ذلك جائز حينئذ. فتغتسل قبل الدخول مستحب وهو الأفضل، وتغتسل بعد الدخول ولم تكن مغتسلا أيضا صحيح ولا إشكال، ولكن النية هو الكون في ذلك الحرم الشريف. يضاف إلى ذلك أن الغسل طهر وهو المطلوب، وهو مطلوب نفسي مطلقا كما تقدم بيان ذلك. ثم قال رحمه الله: وكما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم وأول الليل للدخول إلى آخره، فيغتسل صباحا عند الفجر إلى غروب الشمس كلما دخل في الحرم الشريف أو إلى مكة حينئذ صحيح هذا الغسل ويكفي لذلك. كذلك يغتسل عند غروب الشمس وبعد دخول الليل لتمام الليل كلما ذهب إلى مكة أو إلى الحرم الشريف، فيبقى الغسل لذلك ولا إشكال فيه. لإطلاق قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك، وقد صرح به جمع من الفقهاء أيضا لا غيره. ثم قال: ثم إن المراد من اليوم والليلة مجموع الساعات، وليس المراد اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لو اغتسل في نصف النهار إلى نصف الليل يسمى نورج، أي مقدار 12 ساعة أو 24 ساعة، هذا المراد. ثم إن المراد من اليوم والليل العام من الحقيقيين، تارة تغتسل عند الفجر إلى غروب الشمس، وتارة تغتسل عند الزوال إلى زوال الليل، فمنه حقيقيين ومن مقدارهما كما هو الظاهر لكثرة وقوع غسل اليوم في الليل، وبالعكس نفس هذا اليوم يغتسل بالليل ونفس هذه الليلة يغتسل في النهار، ما لا إشكال فيه من هذه الناحية. وبالعكس، ويدل عليه موثق سماعة: من اغتسل ومن اغتسل قبل الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله حينئذ ولا إشكال فيه. وخبر إسحاق بن عمار منقول بطريقين: في التهذيب والكف، عم ينقله بشكل آخر، فلا بد من ذكر الخبر ثم معالجة الموضوع إن شاء الله.